بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أن هذا التلازم في حديث النبي صلى الله عليه وآله والربط بينه وبين فاطمة عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف واضح المعالم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يدعم حركة السيدة الزهراء عليه السلام، الحركة التي لا تنفصل عن الحالة النبوية وعن التبليغ النبوي. السيدة الزهراء عليه السلام كما تعلمون أن حركتها كانت مباشرة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، لا بد أن يعطي النبي صلى الله عليه وآله ملامح لهذه الحركة وسمات هذه الحركة، الحركة الفاطمية، وربطها بمستقبل الأيام، بالحركة القادمة، حركة الموعود، حركة الإمام المهدي الذي يبشر عنه. هذا أولا. الشيء الثاني وهو أيضا المهم في حديث النبي صلى الله عليه وآله هو حالة التثبيت النسبي. التثبيت النسبي الذي قد يعني يحدث ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والتخرصات التي يعني يبتدعها هذا ويدعيها ذاك، وأن المهدي مثلا من ولد فلان وفلان، المهدي مثلا أموي أو المهدي عباسي، كما في الدعوات التي أشرنا إليها سابقا. أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقطع الطريق على هذه الدعوات، وحدد العلاقة بين الإمام المهدي عليه السلام القادم وبين السيدة الزهراء عليه السلام التي تمثل الجهد الحركي النبوي. يعني خلاصة الجهد النبوي للنبي صلى الله عليه وآله هي كانت فاطمة عليه السلام، بل هي فاتحة الجهود العلوية، يعني فاتحة جهود الإمامة. ولذلك نجد أن الأئمة عليه السلام ركزوا على هذا المنحى، منحى التحرك الفاطمي، الحركة الفاطمية، المظلومية الفاطمية كذلك. لذلك نجد أن هناك ترابطا بين السيدة الزهراء عليه السلام من جهة، وبين الإمام المهدي عليه السلام في حركته، في تبليغه، في دعوته من جهة أخرى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قطع الطريق في هذا، أنه من المهدي ومن ولد فاطمة وليس من غيره أو ليس من غيرها. ولذلك هذه الدعوة، يعني هذه الأطروحة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله هي أطروحة فاطمية مهدوية. يعني هناك تلازم بين هذه الحركة الفاطمية التي ستحدث بعيد رحيله في الأيام الأولى من الانتقال إلى مرحلة الخلافة، حتى تصل إلى مرحلة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، إلى الموعود، إلى المؤسس لهذه الدولة المهدوية، إلى المؤسس لهذه الدولة الإلهية. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذا الترابط وهذا التلازم الزمني بين فاطمة وبين المهدي، بين فاطمة الحركة وبين المهدي الظهور، بين فاطمة المضطهدة وبين المهدي الغائب، بين فاطمة المقتولة ظلما وبين المهدي المطارد والمشرد. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يقدم هذه الرسالة ويقدم هذه الأطروحة يقدمها بكل أبعادها وكل توجهاتها.
نعم. إذن سمع سيدي، يعني لذلك أيضا نرى أن السيدة فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا تركز على هذا التواصل وهذا يعني التلازم بينها وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما روته في اللوح الذي يذكر فيه أسماء أولادها عليه أفضل الصلاة والسلام، أن المهدي أيضا من ولدها. يعني مرة نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا المنح ويؤصله، ثم تأتي السيدة فاطمة الزهراء بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وتؤصل لهذا المنهج وهذا يعني الطرح وهذه الأطروحة العالمية. ترى سماحة السيد، يعني هل يمكن أن يقال أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام السيدة فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام كان لديها علما من أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام ومن أمير المؤمنين أن ما سيجري على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهو التغييب وربما الكثير من هذه الثقافات التي تقول أنه سيولد، التي تقول أنه لم يولد، التي إلى آخره؟
في الحقيقة أن الوقوف على معنى مهم أثير من قبل الأئمة عليهم السلام وهو مصحف فاطمة. هذا المصحف حقيقة هو برنامج عمل لأئمة أهل البيت عليهم السلام. وأقصد ببرنامج العمل أن السيدة الزهراء عليه السلام لديها مصحف، وليسمعني من يسمعني بأنه فليرد أن يشهر بأن لفاطمة مصحف يعني قرآن. الإمام الصادق عليه السلام يعني حقيقة وقف أمام هذه الشبهات القادمة والتيارات القادمة، قال ليس هو قرآن أيها الناس، هو ليس قرآن أيها الناس، هو ليس قرآن أيها الناس، هو ليس قرآن، قولوا ما شئتم، ولكن مصحف فاطمة هو مجموعة من الصحف من الأخبار عن أولادها، كل من ما سمع لديك من صحف من أوراق يسمى مصحف.
نعم.
هذا لغة. نحن عرب، أما نعم. من يريد أن يعترض علينا فهو ليس بعربي بالتأكيد.
نعم.
وسأقول ما معنى ليس بعربي وما أكده الإمام المهدي عجل الله غرفه الشريف بقوله أنتم العرب وليس غيركم. على كل حال أنا لا أريد أن أدخل في هذا المحور، وسيأتي لعله إن شاء الله. نعم. تعالى أقول أن السيدة الزهراء عليه السلام لديها مصحف، وهذا المصحف بعيد شهادة النبي صلى الله عليه، بعيد رحيل النبي صلى الله عليه وآله أو شهادته على بعض الأقوال.
نعم. لا بأس كثير من الروايات تقول أنه استشهد وأنه أسقي السم. نعم.
بالتأكيد.
نعم.
وسيأتي إن شاء الله في شهادته أو في رحيله ونتحدث عن هذا.
نعم.
السيدة الزهراء عليه السلام أصابها من الحزن، أصابها من البكاء، أصابها من الجزع. ومن حقها أن تزع على أبيها النبي صلى الله عليه وآله، من لا يزع على رحيل النبي صلى الله عليه وآله. طبعا اهتمام السماء بهذا الجزع، بهذا الحزن، بهذا البكاء، بهذا يعني الخذلان الذي حدث من الأنصار والمهاجرين في موقف السيدة الزهراء عليه السلام، طبعا أصابها ما أصابها، وأنتم تعلمون أنها منعت إما أن تبكي ليلا أو تبكي نهارا. وهذا طبعا هذا شيء غريب، يعني أنا لا أعقل وكيف ومن لماذا وما الذي دعا القوم إلى أن يمنعوا امرأة فقدت أباها أن لا تبكي إلا في وقت واحد، إما تبكي في الليل في الليل، وإما تبكي في النهار في النهار. وهذا عجيب، يعني هذا استبداد وهذا قهر وهذه الدكتاتورية بعينها. على كل حال
حتى إذا كان يمثل هذا الموقف وهذا البكاء هو موقف معارض لكل من خالفها.
أنا أقول نعم. أنا أقول أن البكاء لفاطمة عليه السلام بكاء عاطفي.
نعم.
فما الذي يمنع القوم من أن يمنعوها بغض النظر عن فلسفات هذا البكاء؟
نعم.
بأن هذا البكاء معارضة.
هذا البكاء. نعم.
هذا البكاء معارضة بالتأكيد.
نعم.
لكن حينما نزل يعني جبرائيل عليه السلام، وسيعترضون علينا كيف ينزل على غير النبي صلى الله عليه وآله، أقول لهم نزل على أم موسى، أوحى الله تعالى إليها، وأوحى إلى النحل.
نعم.
وأوحى إلى
وهذا ما مذكور في القرآن، ربما الآخر أيضا يشكك الآن يعني في كثير من هذه الروايات.
يعني أم موسى.
نعم.
لا تقارن بفاطمة عليه.
نعم.
السلام. من هي أم موسى مع الاحترام العظيم، ومن هي فاطمة؟ فاطمة تلك هي الزهراء. لذلك حينما نزل الوحي على السيدة الزهراء، ومن ونقول بكل افتخار وبكل اعتزاز أن الوحي قد ألهمت فاطمة عليه السلام الوحي، فحدثها بما يجري على أبنائها على أولادها في مستقبل الأيام، أنه سيحدث على الحسن سم، سيحدث على الحسين عليه السلام قتل، سيحدث على فلان من الأئمة عليه السلام إلى الإمام المهدي، سيحدث عليه كذا وكذا. هذه الصحف وهذا الخزين من المعلومات عند يتوارثه الأئمة عليهم السلام بالتأكيد، يتوارثه من إمام من إلى إمام، وفيها كل هذه التفصيلات، فيها كل هذه الوقائع، فيها كل هذه الملاحم، ملاحم الغيبة، ملاحم الظهور، ملاحم الدولة القادمة، ملاحم الدولة المهدوية القادمة. لذلك حينما تكون السيدة الزهراء عليه السلام هي القيمة على هذا الكتاب، وهي القيمة على هذا البرنامج.
نعم.
وهي القيمة على هذه الرؤى عند الأئمة عليهم السلام، فستكون بالتالي أنها لها الحجية.
نعم.
فاطمة عليه السلام، فاطمة أمنا، فاطمة حجة الله، نحن حجة الله على الناس، وأمنا فاطمة حجة الله علينا.
نعم.
حجتها لها عدة معاني ولها عدة التوجهات. من هذا التوجه ومن هذه الحركة في حجيتها هي مصحف فاطمة. مصحفها بالتأكيد أنه من يحكم من أولادها، من يقتل، ما الذي سيجري على أولادها، ما الذي سيجري على شيعتها، وهذا كتاب يعني تاريخي لكن مستقبلي. ونحن نجد أنه في مكتباتنا موجود كتب ما يحدث
كثير من اخبارات النبي صلى الله عليه واله وسلم،
اخبارات ملاحم وفتن، هذه موجوده
كثير من
كيف ان النبي صلى الله عليه واله، وليس من النبي، ان بعض الصحابه كانوا يرون الملاحم والفتن.
نعم،
انظروا الى كتاب الفتن للمروزي، حماد بن نعيم المروزي.
نعم،
هذا لديه من الكتاب كتاب محترم وقيم، انا اتمنى ان يقراه الجميع، هو من علماء اهل السنه. عنده كتاب الفتن، وغيرهم عندهم من الملاحم وغيره عنده. فلماذا فاطمه عليه السلام تحرم من كتاب هذه الفتن، ملاحم وفتن ما يحدث في مستقبل الزمان؟
كذلك بالنسبة إلى ما أثير حول المصحف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام،
وكذلك وهكذا هذه الإثارات. يعني لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول ويعترض على أبناء الحسن الذين يدعون أن لهم الإمامة أو لهم جزء من الإمامة أو لهم شراكة في الإمامة، يقول لا والله لم أجده في مصحف فاطمة. بمعنى أن هذا الكتاب هو حجة، بمعنى أن فاطمة هي حجيتها على الأئمة عليهم السلام، وبالتالي حجيتها على الناس حجية واضحة. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام يستشهدون بمصحفها، يستشهدون بأقوالها، يستشهدون بما سيجري عليهم وعلى شيعتهم
عليه الصلاة والسلام. إذن سمح السيد، يعني هذا أيضا يقودنا إلى سؤال، ألا وهو تأكيد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في كثير من توقيعاته: ولي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة التي ذكرها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ماذا تمثل؟ أتمثل المشروعية؟ هل تمثل المظلومية؟ هل تمثل حالة الاضطهاد؟ هل تمثل حالة الغيبة؟ ماذا يعطينا هذا القول من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في السيدة فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام؟
والله أنا لا أفهم من هذا القول إلا أنه عزاء حقيقة. يعني هو مجلس عزاء بذاته، هو مجلس عزاء. هذا التظلم الذي يلقيه الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف: ولي في أمي فاطمة. هذا الكلام، هذا القهر، فيه قهر، فيه كلام، فيه تظلم، فيه شكوى، فيه اضطهاد حقيقة. يعني حينما تقرأه تتفحص فيه في كل جوانبه بكاء حقيقة. أن كما أن أمي فاطمة مظلومة، كما أن أمي فاطمة مضطهدة، كما أن أمي فاطمة مغصوب حقها، كذلك أنا المهدي الموعود الذي أوعدني الله تعالى بأن أرفع الظلم عن هذه الأرض، أني اضطهدت وأني ملاحق وأني مضطهد، وأنهم أخذوا حقي، غصبوا يعني حقوقي. لذلك نجد أن هذا الكلام على ما في بالي أنه ورد في توقيع.
نعم،
وهذا التوقيع يتحدث عن دعوة جعفر الكذاب. يعني دعوة جعفر حينما يدعي لنفسه الإمامة دون الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، الإمام بكل دقة يربط بين مظلوميته وبين غصب حقه وبين مظلومية أمه فاطمة عليه السلام. لاحظوا هذه المظلومية كيف مهيمنة، كيف تكون مهيمنة
على حركة
الأئمة عليهم السلام كلهم. ولذلك نجد وقد أوصى الأئمة عليهم السلام، ونوصي، أن مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام هي امتداد لمظلومية الأئمة عليهم السلام. الإمام المهدي عليه السلام يريد أن يربط بين مظلوميته وبين مظلومية أمه فاطمة، يريد أن يقول أن ما عانته السيدة الزهراء عليه السلام هي ابنة النبي صلى الله عليه وآله، أنا عانيته بكل تفاصيله، من مطاردة، من غصب حق، من ظلم، من خذلان، من قهر، من استبعاد. أن فاطمة عليه السلام كيف تستبعد عن المدينة؟ كيف لا يحق لها أن تبكي في بيتها؟ إما أن تبكي في الليل أو تبكي في النهار، إما أن تسكت. هذا الاعتراض، هذا المطاردة، هذا القهر، هذا التسلط، هذا السيف القاطع لحركة السيدة زهرة عليه السلام رفضته فاطمة عليه السلام وجعل لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بيت الأحزان حتى تختلي وتبكي. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يريد أن يربط هذه يعني هذه الحالة وهذه الحركية بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين
إذن سمح السيد ولذلك يعني يروى أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه عندما يظهر سيطالب بحقوق مظلومية الزهراء عليه الصلاة والسلام وما غصب عنها من حق، وكذلك بالنسبة إلى الامتداد له وهو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا ماذا يعطينا هذا التأصيل في قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ واحدة من النقاط المهمة أو المحورية في حركة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ألا وهو المطالبة بحق السيدة فاطمة الزهراء، ماذا يعطينا أيضا هذا منها؟
الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سنجد أن هناك محورين أساسيين مهمين يرتكز أو ترتكز حركته عليها. يعني حركة الإمام عليه السلام تقدم هذه الحركة على محورين، المحور الأول هو حركة فاطمة، وهذا شيء مهم راسخ ركيزة مهمة لا يمكن النقاش فيها. والمحور الثاني والركيزة الثانية والمهمة هي حركة الإمام الحسين عليه السلام، مظلومية يا لثارات الحسين. لا أدري، لعله هناك روايات يا لثارات فاطمة. لذلك نجد أن يعني في محور الظهور إن شاء الله في محور الظهور سنجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقف على شيء مهم يثير الانتباه، كما أنه يثير الانتباه على لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، يقف على ضريحه ويقول ما ذنب هذا الطفل حتى منهم أخذوا ربوع على لسان السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه. ما ذنب فاطمة عليه السلام أن يعني أن تقهر؟ ما ذنب فاطمة أن تخذل؟ ما ذنب فاطمة أن يفعل بها ما يفعل؟ ما ذنب فاطمة أن يعفى قبرها؟ أنتم أيها الزائرون انظروا في البقيع كل القبور مشخصة وكل القبور معلمة إلا قبر فاطمة، أين هو ولماذا؟ هذه التساؤلات لا بد أن تطرح، لا بد أن يجاب عليها.
نعم، إذن سمح السيد فقط اسمح لي أن أنوه إلى الإخوة المشاهدين لأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو حركة النهج بين السيدة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام المنتظر في تغطية خاصة. نعم سمح السيد.
إذن نجد أن الإمام المهدي عليه السلام سيقف على قبر فاطمة عليه السلام، سيظهر القبر، ولذلك يعني أوعد الأئمة عليهم السلام شيعتهم أن يطمئنوا إلى إظهار إلى أن قبر فاطمة عليه السلام هو حق من حقوق ولدها الإمام المهدي عليه السلام، هو حق من حقوق مظلومية الإمام المهدي عليه السلام. نحن حينما نريد أن نبحث، ولو فرضنا أن الله تعالى شاءت حكمته أن يوقفنا على قبرها، نحن سنحتج بهذه المظلومية، ويا لها من مظلومية عظيمة. لكن هذه المظلومية مدخرة لولدها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أنت حينما تتصور أن الناس يقفون زرافات خلف الإمام عليه السلام، والإمام ببلاغته بعظمته بمظلوميته ينقل هذه المظلومية، مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، إلى الناس، إلى من يقف حوله. ويقول ما ذنب فاطمة عليه السلام أن يعفى قبرها. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيشير إلى قبر فاطمة عليه السلام
عليه الصلاة والسلام. نعم إذن سمح سيدي يبدو أن الكثير من الأخوة المتصلين يعني لم أعرف هل هناك اتجاهات فكرية، هل هناك اتجاهات عقائدية منحرفة ساقتهم إلى هذه الكثير من هذا الزيف؟ لا أعرف.
البرنامج ساحة مفتوحة لكل الأخوة وقلوبنا مفتوحة لكل الأخوة، لكن بالشرط أن يفهم الحقيقة، لا أن يشتم ولا أن يعني يصادر الحقائق ولا أن يقول أن هذه خرافة وتلك مهزلة. المهزلة حينما لا يعرف الإنسان الحقيقة، هو مهزلة حقيقة. المهزلة حينما لا يعرف أن يقرأ القرآن، كيف يقرأ القرآن؟ يحتج بالقرآن وهو لا يصلي، هذه فد مشكلة هذه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا، وهو يقول أنا لا أصلي لأنها هذه، كما في الأخ أبو زينب، وحدثوني كثير من الأخوة قالوا نستغرب من هذا الأسلوب، أنه هو كيف يريد أن ينفي الصلاة حتى ينفي الإمام المهدي عليه السلام.
نعم هو لم يلتزم بالصلاة حتى ينفي الإمام المهدي.
هذه نريد أن نظهر أن هناك مدارس، أن هناك توجهات، وهذه المدارس والتوجهات ليست جديدة يعني حقيقة. هذا امتدادات يعني امتدادات أموية وامتدادات عباسية ثقافية تريد أن تظهر على يعني على حركة بعض المبسط المغفلين بسطاء. لذلك أنا أقول لا نثار ولا يعني أحبذ أن يثارون هم حينما يسمعون بعض الحقائق أن يرجعوا إلى المصادر.
إذن سمح السيد يعني الكثير من الطروحات ربما ينساق لها الآخر إما يعني إما بعاطفة وإما بلا وعي وإما بتضليل. يعني نحن ما هو دورنا في هذا الجانب؟ كيف يعني نرد هذه الشبهات أو كيف نثقف هذه الطبقة المحرومة سمح السيد؟
الآن هم حينما يريدون أن يعني يخترقوا البعض يخترقوهم بأضحوكة حقيقة وبقضية وهي أنه كل شيء لم يوجد في القرآن فهو باطل. وهذا شيء غريب وعجيب يعني غريب وعجيب في تصديق هؤلاء ولا هو مطروح يعني مطروح من قبل. ليس كل شيء. أنا بودي أن تكون هناك إن شاء الله تعالى إذا أنهينا بعض المحاور لعله سيكون محور قرآني. وأنا قلت أن الأخوة أرادوا أن أرد على من احتج بالقرآن. نحن احتججنا في بحلقتين أو أكثر من ذلك في قضية القرآن الكريم يعني في أن القرآن حج على في قضية الإمام المهدي عليه السلام وذكرنا كثير من الآيات
حركة
وللأسف أنها كانت هي الحلقات الأولى يعني لم يستذكرها البعض بعض الأخوة. أنا أقول أن القرآن ليس فيه نعم فيه تبيان كل شيء لكن ليس
لي ولا هو ليس كتاب تاريخ
ليس كتاب تاريخ ليس كتاب ملاحم إنما هو كتاب من الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وذكر فيه من الآيات ومن الأحكام ومن الملاحم الأخرى ما يصلح مسيرة هذه الإنسانية من سيرة الأمة من سيرة الإنسان بما هو إنسان أن يتكامل وأن يتصاعد لا أن يكون القرآن كتاب فيه خلافاتنا فيه تقاتلنا. نريد من يعني نريد أن يكون القرآن يعني أن يقف حقيقة موقف يعني أن نقف من القرآن موقفا واضحا أن نقرأ القرآن بما قرأه النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول أن القرآن ليس فيه اسم الإمام المهدي عليه السلام. هو النبي صلى الله عليه وآله ذكر ثلاث مرات أو مرتين لعله ثلاث مرات في حين أن نبي الله موسى ذكر 16 مرة. لا أدري هل أن موسى أفضل من النبي صلى الله عليه وآله لأنه تكرر. ولذلك أقول هذا المنطق يعني المنطق البسيط والساذج الذي يحتج به البعض هذا أرجو أن لا ينطلي على الأخوة الآخرين وأن يحاججوا به غيره.
نعم سمح السيد يعني إذن هو سؤال الأخ أبو حسن من بغداد هل أن الإمام عندما يخرج يعني يبعث قاتلي فاطمة هل يبعث قاتلي فاطمة الزهراء والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليأخذ الثار؟
طبعا عندنا يعني محورين هنا محور أن الرجعة ستحدث في وقت لاحق يعني من حكم الإمام عليه السلام وأن من محض الإيمان محضا سيخرج يرجع ومن محض الكفر محضا سيرجع. لكن في قضية الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف في قضية الزهراء فاطمة عليه السلام هي من القضايا الأولى يعني هناك أولويات للإمام المهدي عليه السلام من أولوياته أن يظهر منظومية فاطمة أن يظهر منظومية فاطمة. ولذلك عندنا الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام يركز على قتلة السيدة الزهراء عليه السلام على مظلوميتها في أول لحظة يعني عند ظهوره في اليوم الأول لعله عندما يصل إلى المدينة يعني يجمع الناس وسيلقي عليهم مقتل السيدة الزهراء عليه السلام ومصيبة السيدة الزهراء عليه السلام وسيخرج من قتلها وسيكون هناك يعني وقائع عملية حقيقة للإمام المهدي عجل الله الشريف في الثأب لأمه.
يعني سمح السيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة بطعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. هل أن نكران مظلومية الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام هو مرتبط بنكران التوحيد، وهذا ربما صدمة كبيرة للمتصل الأول. نعم.
إذا قلنا أن ذلك يستدعي تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، ويعني تكذيبه من هذا الباب، يعني أنه رد عليه، إذا كان هذا يستدعي هذا الرد أنه فاطمة عليه السلام لم تظلم، وأنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال في موارد كثيرة من آذى فاطمة فقد آذاني.
وأن الله سمح سيد أم علي عودة الاتصال. نعم. الأخت أم علي من البصرة، السلام عليكم أخت أم علي، وعظم الله لنا ولكم الأجر. نعم أخت أم علي، أيضا انقطع الاتصال مرة أخرى. نعم سمح سيد عفوا.
فإذا كان هذا رد على النبي صلى الله عليه وآله وتكذيب له، بالتأكيد أن الرد على النبي صلى الله عليه وآله هو رد على الله تعالى، وهذا كفر أو عين الكفر. حينما يثبت التاريخ أن السيدة الزهراء عليه السلام ظلمت بشهادة كل المؤرخين، كل مؤرخ السنة كلهم، فليسمعني هذا لا أعرف من أين هو، كل مؤرخ السنة أثبتوا أن السيدة الزهراء عليه السلام ظلمت، وأنها اغتصب حقها، وأنها قهر، وإلا ما الذي دعاها أن تخرج في خطبة لها معروفة يشهد لها الجميع في المسجد وترد على فلان وفلان؟ ما الذي دعاها إلى ذلك؟ دعتها بالتأكيد الظروف التي قهرت السيدة فاطمة عليه السلام وأغضبتها وخرجت بهذه الطريقة. إذن الرد على النبي صلى الله عليه وآله هو رد على الله تعالى،
وهو تكذيب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو كالراد
على الله تعالى، وهو في الكفر سواء أو في الشرك سواء.
وبالتالي إذن هو راد على التوحيد أيضا،
بالتأكيد إذا قلنا أنه رد على الله تعالى هو رد على كل ما يتعلق بالله تعالى من توحيد وغيره.
نعم، ولذلك كثير أيضا ربما احتجاج أم سلمة رضوان الله تعالى عليها عندما يعني سمعت أن النبي الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يسب، أيضا حاججتهم بهذه الكلمات.
نعم نعم نعم،
أنه ربما قالت من
سب رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا من يسب رسول الله؟ هم يسبون أمير المؤمنين، لا بأس بذلك. قالوا قالت أنتم سببتم علي عليه السلام،
من سب الله
وسبوا علي هو سب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من سب علي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى.
نعم.
وهذا موجود في تنزيل الحاكم النسابوري.
إذن ربما أيضا كثير، هل أن الخطبة التي قالتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت قبل الواقعة أو بعدها أو بعدها؟
على الظاهر أنها يعني يعني بعد الواقع.
نعم.
على الظاهر أنها بعد الواقع.
في منح الاحتجاج على الكثير.
بالتأكيد أنها وجدت أن هذه الطريقة وهذا التعامل وهذا يعني هذا الاستبداد وهذا القهر لابد أن يصدر من الناس، يعني تنكروا لكل القيم.
نعم.
لابد للسيدة الزهراء عليه السلام أن تقف لتوضح مفاهيم الإمامة. يعني أنا أؤكد أن مطالبة السيدة الزهراء عليه السلام لفدك هي ليست مطالبة لأرض. نعم. فدك أنتم تعلمون أن فدك هي مدينة.
نعم.
حينما يصفها أحدهم في القرن السادس بأن فدك هي نخلها كنخل الكوفة في ذلك القرن السادس، يعني مدينة، فدك مدينة بأكملها.
نعم.
فأطم شحت عن ذلك وترفعت عن فدك، لكن أرادت أن تظهر مظلومية أهل البيت عليهم السلام، أن تعيد مفاهيم الإمامة ومفاهيم الخلافة التي تغيرت وانعكست في ذلك اليوم الدامي، حقيقة يوم دامي. لذلك نجد أن السيدة الزهراء عليه السلام خرجت بعد هذه الواقعة المؤلمة وهي تجر يعني بنفسها بهذه الآلام، بآلامها حقيقة خرجت من المسجد وهي تلقي هذه الخطوة التي ألقاها.
ربما هي أرادت أيضا أن توضح أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاها فدك هو ما لم يعني يقف عليه بخيل
ولا رجال. بيودنا أن يكون حلقة هناك
حلقة خاصة ولكن نعم ولفاطمة عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن سمحة السيد، هل البصرة تغرق قبل الظهور؟ هذا سؤال الأخت أم علي.
ليس عندنا رواية تشير إلى غرق البصرة.
نعم.
تأكيد ونعم هناك بعض المدن ستغرق لعلها لانبثاق ماء الفرات كما هو معلوم، ولعل البصرة هي لم تشمل بهذا الغرق إن شاء الله تعالى، هي محفوظة بإذن الله تعالى.
الحمد لله. إذن لطيف من واسط، هل يعلم الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 313 أو بعد اجتماعهم، قبل اجتماعهم وبعد اجتماعهم؟
لماذا لا يعلم الإمام عليه السلام؟ والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وأسماء مدنهم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يشير إلى هذه، وأن الروايات التي يعني تشير إلى انتساب هؤلاء الأصحاب إلى المدن هي صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام كذلك، فالإمام الحجة عبد الله بن الشريف يعلم أصحابه ويعلم.
إذن سمح سيدنا، بودي أن أعتذر من الأخوة المشاهدين أننا سوف لا نأخذ الاتصالات لضيق الوقت. نعم، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في محاجته مع المفضل قال قاعدة، في ما هي هذه القاعدة؟ أو
لعله أراد أن يشير الإمام عليه السلام، وأنا لا أدري أي هي
القاعدة وماذا يقصد.
توحيد المفضل كبير، نعم. يعني لا أعرف في أي مورد وفي أي مكان، لكن الإمام عليه السلام والأئمة الآخرين عليهم السلام وضعوا قاعدة إلى أن يمتحنوا هؤلاء المدعون للمهدوية. هذه القاعدة هي امتحانهم واختبارهم، أن تجري على يدهم المعجزة. إذا جرت على أيديهم المعجزة صدقوا بعد ذلك، وهذا أمر بإمكان أي إنسان أن يصل إليه، إلى أن يصل إلى حقيقته. ولذلك هذه القاعدة، قاعدة الاختبار، هي القاعدة المهمة التي أركز عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم، هناك نبي يشبه يعني في غيبته غيبة الإمام المنتظر، لأن هناك أنبياء.
في الواقع أن كل الأنبياء الذين غابوا، وهم غابوا يعني طردوا من قبل أقوامهم ومن قبل ظلمتهم، كلهم يشبهون الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك الأئمة عليه السلام يحتجون بغيبة نوح، ويحتجون بغيبة موسى، ويحتجون بغيبة عيسى، ويحتجون بغيبة كل الأنبياء، حتى بغيبة النبي صلى الله عليه وسلم
حينما
غاب في الغار. فالغيبة هذه يعني طريقة نبوية، وكل الأنبياء ابتلوا في هذه الغيبة، لكنه تمتد وتقصر من نبي إلى نبي. يعني لم يكن هناك نبي واحد يشبه الإمام عليه السلام في غيبته
عليه الصلاة والسلام. يعني سمح سيدي، ربما نحن في آخر دقيقة لا نأخذ الاتصالات الأخرى، ما هي آخر ما بودكم أن تقولنه في هذه الحلقة سمح سيدي؟
الحقيقة أنا يعني بودي أن يعني أقول شيء، وهو يعني قد أنه هذا هاجس يعني يؤلم الجميع ويؤكده الجميع، أن مسؤوليتنا نحن في إظهار قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مسؤولية الجميع، لكن ما يرتكز عليه هو الدور التعليمي حقيقة، الكادر التربوي، الكادر التعليمي. اليوم الكادر التعليمي للأسف الشديد أن بعضهم يتلقون بعض القضايا وبعض الدعوات ويتوقعون أنها هي صحيحة.
إذن نعم،
فلذلك أقول أن هؤلاء هم الآباء. نعم. هؤلاء هم الآباء، هم المسؤولون أمام الله تعالى أن يفهموا أبنائهم الطلبة على قضية الإمام المهدي عليه السلام وعلى تبقي.
نعم.
هذه الدعوات.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما أبديتموه من حسن الإجابة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاءات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسوف نقف عند اتصالاتكم في حلقاتنا اللاحقة. شكرا جزيلا لكم.